الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
وهذه الفترة المفتوحة الدينية لهذا المساء. وكنا في الفترة الماضية في الجمعة الماضية قد تحدثنا عن بر الوالدين وظننا أننا سنكمل الموضوع، ولكننا أرجعنا موضوع عقوق الوالدين الملحق ببر الوالدين. هذا الموضوع الذي لطالما كثر الحديث عنه، ولكننا لابد من التركيز عليه لأن الأحداث تتجدد كل يوم، ونسمع الكثير والكثير مما يحملنا الأمانة أن نتحدث وأن نبصر بهذا الموضوع. معنا فضيلة الشيخ حمادة غازي خطيب أوقاف جنوب سيناء لنكمل الحديث عن الموضوع. برحب بفضيلتك أولا، ويعني العقوق موضوع شائك ولابد من التفكير به حتى يعي شبابنا ويعرف أين هو يقف من بر الوالدين ومن عقوق الوالدين، حتى يضع أقدامه على الطريق الصحيح وعلى علاقته بينه وبين والديه وبينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. نود في البداية أن توضح لنا أسباب العقوق.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح بالأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هو لي ذلك ومولاه والقادر عليه. الحقيقة أن للعقوق أسباب كثيرة، لعل أهم سبب في مسألة العقوق وقد يستغرب البعض من هذا السبب، ألا وهو عدم الاختيار الصحيح قبل الزواج. يعني يسأل سائل، وهل سيربى الولد قبل الزواج؟ لا، نقول له من المفروض إذا كانت القربة غير صالحة والبذرة أيضا ليست صالحة، بالتأكيد الثمرة ستكون صالحة. لن تكون صالحة أبدا، لأن لا يستقيم الظل والعضو. وهذا كله بداية تتحكم فيه مشيئة الله وقدرته وقدره أيضا. لذلك فقد حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس الاختيار الصحيح الذي يصلح به حال الأسرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفقط لا وفساد عريض. وفساد عريض، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل. ثم قال بالنسبة للتربة التي تتوضع فيها البذرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، فالبيت قلعة من قلاع العقيدة وحصن من حصون الإسلام. لابد أن نعتني باختيار الزوجة الصالحة، فإن كانت التربة غير صالحة بالطبع ستكون الثمرة صالحة. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني هو بعد الإنجاب المباشرة. سبب رئيس أيضا للعقوق هو عدم فهم الآباء لفقه نعمة الأولاد. يعني إيه؟ نخلي بالنا من حتة، لابد أن يعرف الآباء والأمهات أن الأبناء إما نعمة أو نقمة، إما نعمة أو نقمة، وفي كل ابتلاء على فكرة، وفي كل ابتلاء، إذا كان نعمة فهو ابتلاء، وإذا كان نقمة فهو ابتلاء. قال تعالى أنا نوضح إن شاء الله فيه. طيب كلام. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ألم يقل الله تبارك وتعالى هذا؟ ونبلوكم بالشر وبالخير فتنة. إزاي بقى يكون ابتلاء؟ ده اللي هنوضحه. فإذا رب الوالد الولد تربية صحيحة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا النعمة وابتلاء النعمة، فينظر ربك جل وعلا هل شكرت أم لم تشكر، هنا الابتلاء أعطاك هذه النعمة، فالنعم كلها ابتلاء ليرى الله تبارك وتعالى أين أنت من شكر نعمة الله عليك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فهو أعطاك النعم ورفع عنك النقم، فماذا قدمت لربك؟ هل استخدمت هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى أم استخدمتها في غير طاعة الله تبارك وتعالى؟ هذا هو الابتلاء. فإذا بالنسبة للنعمة، فإذا رب الولد الولد تربية صحيحة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، رباه على التوحيد، بل أقول أرضعه التوحيد، يرضع التوحيد مع لبن أمه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم افتحوا على صبيانكم بلا إله إلا الله، افتحوا على صبيانكم بلا إله إلا الله.
هنا كان من السنة أن بعد أن يولد الميت،
نعم، أن
يؤذن
في أذنه اليمنى، وإن ضعف أهل العلم وأهل الحديث حديث الإقامة في الأذن، بل بعضهم قد وضعوا، وبعض أهل العلم هذه الأمانة العلمية، بعض أهل العلم قد ضعف حديث الآذان أيضا في أذن المولود، ولكن قال من المستحب أن تبدأ حياة الطفل بهذه الطريقة، أن يعرف أنه لا إله إلا الله، وهو صاحب الكون ومدبره وخالق الكون والمتحكم فيه، والله سبحانه وتعالى أول ما يسمع، وإن كان أهل العلم قد ضعف هذا الحديث، ومنهم من وضع حديث الإقامة، ومنهم من حسن حديث الأذان وضعف حديث الإقامة، ولكن المعنى صحيح، فليجب أن يؤخذ به، فمعنى الكلام صحيح، وربما تأخذ بمعنى الحديث ولا تأخذ بسنده ومتنه، ولكن تأخذ بمعناه، وهذا في علم الحديث ومصطلح الحديث. فنقول ترضعه التوحيد، قال صلى الله عليه وسلم كما وضحنا افتحوا على صبيانكم بلا إله إلا الله. شوف الصحابة علموا هذا الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم. أم أنس بن مالك أم سليم رضي الله عنها، وعلى أنس كانت ترضع أنس، وأنس كان صغيرا يرضع لا يعلم ماذا يقال له، فكانت ترضعه وتقول له يا ولدي قل لا إله إلا الله، لم يفهم إيه، ولكن كانت ترضعه التوحيد مع اللبن، فكان أبوه على الكفر، فيقول لها ماذا تفعلي، إنك تفسدي علي ولدي، قالت إني لا أفسد ولكني أصلحه لأمر، أعده لأمر، ماذا أعد أنس؟ أعد ليكون خادما لرسول الله وحاملا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل كلمة التوحيد. يلخص ذلك كله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لأكره نفسي، خلي بالك من كلمة دي أكره، إني لأكره نفسي على الجماع عل الله يخرج من صلبي نسمة توحده. فقه عمر العالي، فقه سيدنا عمر، نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك بعد أن ترضعه التوحيد تلبسه ثوبا فيما نحن دلوقتي رضع بدأ يكبر، عايزين نلبسه ثوب الإيمان، ونصطمه على حب رسول الله وعلى حب الله تبارك وتعالى، ونغذيه بالتقوى والورع، خلي بالك من الكلام ده، ونغذيه بالتقوى والورع، ونسقيه الخوف من المعصية ومراقبة الله تبارك وتعالى. في هذه الحالة قلبه سيصبح معلق بالمساجد، قلبه سينشأ في طاعة الله تبارك وتعالى، إذا ذكر الله وجل قلبه وأصابت عيناه بالدمع، وإذا دعي للمعصية فاعتصم بالله تبارك وتعالى، إذا اجتمعت فيه صفات الصفوة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجان تحابا في الله اجتمع عليه واصطبق عليه، هذه الصفات كلها قد اجتمعت في من رب ولده على الكتاب والسنة، إذا أصبح الولد هنا نعمة يظهر أثرها في الدنيا قبل الآخرة. سيدر الوالد والأم سيستغفر لهما، ستصدق عليهما، سيقوم على خدمتهما، لذلك سيقول لهم ذخرا بعد الموت إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث، منهم ولد صالح يدعو هذه هي النعمة. بل انظر يوم القيامة يأتي بالرجل يوم القيامة فيرتفع في الجنة درجات، يقول يا رب بما ذلك ولم يبلغه عملي؟ قال باستغفار والدك. يا سلام، شوف بقى التربية، شوف التربية في الدنيا، النعمة رجعت له في الآخرة، ذلك باستغفار ولدك لك. ثم ينظر في صحائفه فيجد حسنات أمثال الجبال، أمثال الجبال. ما جد هذا يا رب ولم يبلغه عملي؟ قال ذلك بصدقة ولدك عليه. ثم يأتي يوم القيامة يرتقي في الجنة درجات ويلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة، بما ذلك يا رب؟ قال بأخذ ولدك القرآن لأنه علمه القرآن. فهذه هي النعمة، هذه هي النعمة. أما إذا أهمل الولد وتركه في الدنيا وصحب الدنيا مصاحبة الأنعام هي دي المشكلة. هنا بدأت المصيبة الكبرى، أنه أهمله وتركه يصحب الدنيا كمصاحبة الأنعام، ده بقى بيصبح وزن على والديه في الدنيا والآخرة، عقوق جحود لن ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة، لا دعاء ولا صدقة ولا استغفار، لأنه أصلا لم يرد. فصدق قول الله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة. ثم قال النبي، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هنا أصبح عدو لأبيه والأم لأنه لم يربى تربية صحيحة. اسمع كلام مش هسمع، اعمل مش هعمل، روح مش هروح، خلاص، لأنه لم يربى. فتحقق في النهاية كله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. هنفك هذه الصلاة مع أنها يعني بفضل الله تعالى كلمات بليغة من الذي أوتي جوامع الشمس. مبخلة، هيبقى الأب والأم حرصين على الولد أو هيكنز المال عشان مين؟ بخلي، خلاص، ده مبخلة مجبنة. فيصيبهم الخوف والفزع أن يصاب ولدهم بأي شيء، أصبح عندهم خوف يعني جبن أن يصاب هذا الولد بأي مخروط، خاف عليه قوي، خلي بقول لك من مدلعينه خالص، انه خايفين حتى انه يقع على السجاده، تمام. ده هذا المجبنه. المجهله، يشغلوا بتربيه الولد على الطرف والسفه والعتى عن علم الله وصرعه وعن طلب العلم، فاصبحوا جهلاء في علم الله تبارك وتعالى. بالطبع، اخذ بال حضرتك، هذه هي المجهله. اما المحزنه اذا اصيب بشوكه انقلبت الدنيا وقامت الدنيا ولم تقعد، فاصبح الولد هو يرون بعين ولده ليس بعين البصيرة، كل ما يطلب مجاب، كل ما يفعل خلاص سمحناك. فهذه مصيبة على الوالد والوالدة في الدنيا قبل الآخرة. فيجب على الأم والأب أن يفهما فقه نعمة الأولاد، إما نعمة وإما نقمة، وتكلمنا عن الابتلاء في النعمة، وهذا هو قمة الابتلاء في النقمة، أنهم يبتلوا بولد غير صالح. ده نعمة، ده قمة الابتلاء. هذا السبب الثاني. الثالث، السبب الثالث نختم به لضيق الوقت، الأسباب الصعبة جدا كيف في الأيام دي وصور كتير قوي، هي التفريط في إعطاء الحرية للولد. لا سؤال، أين كنت؟ من تصاحب؟ هل صليت؟ هل فعلت كذا وكذا وكذا؟ ما فيش الكلام ده، أطلقوا له الحرية. ظنوا أن التربية مأكل وملبس ومشرب فقط. انا مربي ولدي على اللبس النظيف واللبس الثمين، الملبس الثمين، يعني اروح اشتري بنطلون 300 جنيه خلاص، ده انا كده رضيته، ما شاء الله ما حرمتوش من حاجه. يا اخي يا اخي، انما التربيه هي التربيه على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه كماليات. يترك له الحريه في اختيار الصاحب، يترك له الحريه في الخروج خارج البيت، يترك له الحريه في كل شيء. فاول ما يرفع صوته يرفعها الام والاب، افعل لن افعل، هذه حريتي، حرية شخصية، حرية شخصية. نعم، أنتم علمتموني هكذا وعودتموني على هذا، فلا يلوم الأب والأم إلا نفسيهما، لأنهم هم الذي أعطوا هذا الولد هذه الحرية الشديدة الزائدة عن حدها. والحرية الزائدة عن حدها تجعل الولد منفلت، صعب التحكم عليه، ليس عليه سيطرة أبدا. ببساطة أسباب بسيطة جدا من أسباب العقوق التي الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي شبابنا وأن يرجعهم إلى دين الله رب الجميع.
فكيف يعني نسمع كثيرا ونقرأ في بعض الصحف، وبالأمس قد سمعت شيخا يتحدث عن ابن أتى بسكين وضرب لأنه لم يعطيه الدخول، وهناك من يضرب الوالدين، وهناك من ينحرهما، وهنا وتتعدد الأطلاق. فللعقوق صور كثيرة، فضلتك نود أن تحدثنا عن صور العقوق حتى يعي الشباب وتعد عنها. والقرآن الكريم أشار إلى أن قولة أف تمثل عقوق. تفضل.
صور العقوق في المجتمع نحن نسمى في اليمين دول أصبحت صعبة جدا، لأنها مشاهدة بالعين، وربما ترى العقوق في الشارع، وربما تسمع العقوق بإذن. يعني العقوق ليس في داخل البيوت أو خلف الأبواب أبدا، بل العقوق أصبح الآن شائعا بين الناس في الشوارع، وهذا ما نراه بأعيننا ونسمعه بإذننا. فصور العقوق منها ما يكون بالنظر، ومنها ما يكون بالكلمة، ومنها ما يكون بالفعل. بالنظر يعني، وأنا أراها بنفسي وسمعتها كثيرا، واشتكى لي أداء كثيرون من هذه الفعلة. ربما الوالد يقول لولده: يا ولدي افعل كذا، فتراه ينظر إليه من أعلى لأسفل. سبحان الله، ما استلمت على مجال لتعب الكلام، ينظر له من أعلى إلى أسفل. ماذا تقول؟ هل تجر أن تقول لي افعل كذا وكذا؟ أن تقول لي افعل كذا وكذا؟ الأبهات دول تدلعوا خالص، بيقولوها لبعضهم في الشارع، والله سمعتها. إلا في أخي الأبهات دول خلاص بقى كبروا بين عليهم ولا بيدلعوا، خدوا علينا. الفاظ اللي منتشرة بين الشباب دلوقتي مصائب. مصائب، يقول لك إذا الأبهات خدوا علينا، بيقولوا لنا اعملوا كذا وكذا، وما مش عايشين في القرن 21 ولا إيه؟ يا أخي أنت والله الذي تعيش في قرون الجهل وفي قرون العصيان، لأنك لا تعلم فضل الأب والأم عند الله تبارك وتعالى. ولعل من سمعنا في اللقاء الماضي قد وقف على بعض قدر، وليس كل قدر الأب والأم، على بعض قدر الأم والأب عند الله تبارك وتعالى. ينظر إليه نظرة تهك وسخرية، وربما ورب الكعبة لا يلتفت إليه ولا يسمع له. يا ولدي، لا ينظر إليه. صم نفسا، كلمة المشهورة أكبر الكلمة، الكلام المشهور بين الشباب في هذه الأيام كلام صعب جدا، كلام صعب. أنا رأيت خالي وإذا بولده فعل فعزكم الله بحذائه وضرب، فطاش الحذاء بعيدا عنه، والله بأدب ذهب وانحنى على الحذاء، ثم أخذ الحذاء وذهب لأبيه وقال له: تفضل واضربني لأنه لم يخذ. شفت الأدب؟ لكن دلوقتي لو في هذه الأثناء لو أب عمل الكلام ده مع شابك من شبابنا، ربنا يا رب يهديهم للإسلام، والله كانت قامت الدنيا ولم تخرج. والمصيبة الكبرى أنك تجد أحدا أدوين منحازا للولد، وهذه مصائب. مصيبة تحدث في البيت، تجد أن أحد الأبوين منحازا للولد، يقف بجواره: يا عم سيبه، أنت هتكتم حياته ليه؟ سيبه عيش حياته، ما تعقدش الولد. الكلمة المشهورة في البيوت: ما تعقدش البنت، تبقى تلبس اللي عاوزاه، تبقى تخرج. بالظبط، هذه مصائب. اول هذا اول خيط العقوق، هذه بالنسبه للنص. اما بالكلمه، يكون منها باللسان بقى. حضرتك ذكرت مدخل هذه العباره بانك قلت ان الله تبارك وتعالى ولا تقل لهم ايه؟ اوف. ولو كان القران كما قلنا في اللقاء الصادق، لو كانت هناك كلمه اقل من اوف لجأ بها القران. ولكن في هذه الايام: يا ولد افعل كذا، تجد ان الصوت قد علا، وصوت الولد اعلى من صوت ابيه، وصوت الولد اعلى من صوت امه. يعني اسمعها باذن، وانت ايضا تسمعها، وكلنا نسمعها في هذه الايام. لماذا؟ لان الشباب اصلا الان لم يتربوا على كتاب الله وسنة نبيه. لو تعلموا كيف يتعامل الولد مع ابيه، ما رفع صوته ولا عينه. إذا تكلم الأب صمت. ودي مصيبة أيضا أخرى أريد أن أنبه عليها شبابا الذين يسمعوننا الآن. إذا تكلم الأب تجد الابن يسارع أبيه في الكلام. يا أخي انتظر حتى يفرغ أبوك من الكلام. إذا تكلم فاصمت، هذا من الأدب، ولكنه من الصور العقوق. إذا تكلم الأب تجد الشاب يرفع صوته، يسبقه بالكلام. رأي الأب غير مناسب بالنسبة له، هو الذي يقدم الرأي ويقدم المشورة ويقدم الكلام على أبيه. هذا من صور العقوق. وإذا قال له افعل، مش عارف،
مش رايح مفيش. هذا ايضا من صور العقوق. هو يتخيل الشاب انه تبرى ونبت تارب عنده ولحية ظن انه اصبح رجل. ليس على الاب ان يأمره بشيء، انما يفعل ما في ذهنه وفي عقله، وما يأمره به عقله وما يهواه قلبه. هذا بالنسبة للفظ او بالنسبة للكلام. والله بالنسبة للكلام، والله من الابناء من يفرح للاباء بالكراهية علنا. نصيب يصرح له بالكراهية ويسب الاب ويسب الام ويسب الاب بافظع الكلمات بافظع الكلمات. هذا بالنسبة للكلمة. اما للفعل فدي مصيبة. حضرتك قلت انك قرأت في الجرائد ان ولدا قد قتل اباه او امه كما قلت حضرتك. لا ده في كتير. ده حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. الفعل كثير، منهم من يضرب اباه ويضرب امه، ومش عشان حاجة، عشان زوجته، عشان عاوز فلوس، عشان عاوز جد، عشان هو زهق منهم. ومنهم من يطردهم خارج البيت، ومنهم من يضع الاب والام في بار المسلمين، ومنهم من يتبرأ من ابيه لانه اصبح غير مناسبا لوضعه الاجتماعي. دي مصيبة بقى تحصل في هذه الايام. يعني دكتور كان طالبا، ابوه صرف عليه دم قلبه زي ما بنقول، حتى تدرج في الكلية الى معيد ثم الى مدرس مساعد ثم الى مدرس. اراد ان يتزوج، تختار بنت من الصفوة من علية القوم. فسألته عن احواله، قالت أن قال لها ان 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 ابي من الاغنياء من الاثرياء، وسلح بسيط يملك كوسة يوم، ابي من الاثرياء. فاصرت ان تذهب الى بلدي، فذهبت الى بلدي. اين الاب؟ فقدر الله سبحانه وتعالى، عشان يعني ربنا سبحانه يتضح هذا امر هذا الرجل، لان ربك سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. فجاء الولد، دخل الاب فجأة عليه بقدر الله سبحانه وتعالى. فنظرت البنت هذه الى هذا الرجل بملابسه الرثة الرثة، من هذا؟ فقال لها هذا عامل عند ابي، وهو ابوه يقول هذا عامل عند ابي. فقال له الاب ماذا تقول يا ابني؟ قال انا قلت لك قبل ذلك لا تحدثني بهذه الطريقة، عشان كلمة ايه يا ابني مكتوب انه لا يا ابني امام هذه البنت. فقال له ماذا تقول؟ فسقط الوالد مغشيا عليه. فلما سألت هذه البنت علمت ان هذا هو ابو صاحبنا، تمام؟ فلطمته على وجهه وتركته وانصرف. فضح الله امره. ليه؟ لانه تبرأ من ابيه. كيف تتبرأ من هذا الاب الذي كد وتعب حتى وصلت الى هذه الدرجة؟ بل ام ذهب ولدها يقول لها يا امي اريد ان تزوج هذه الفتاة. قالت يا ولدي لا تفعل، هي الام ادرى. فاذا بي يدخل المطبخ وبيجيب سكين وقتل الام عشان واحدة، عشان واحدة طالب ادمن المخدرات وكان في كلية العلوم يحسن استخدام او صنع المادة الكاوية، رجل بكلية علوم ولكنه ادمن المخدرات. فرايح عاوز من ابوه فلوس، ابوه ما معهوش فلاح بسيط. اذا به من غيظه جعل الاب نائما، ثم جاء بمادة كاوية وسكبها على وجه ابيه. انظر الى العقوق، وانظر الى هذه الصور المخزية التي يمد لها الجبين وتنخلع لها القلوب. وهذه بعض الصور باختصار.
وبالتالي يعني هذا العقوق خطا، يعني مواجهة الحديث عن خطا العقوق.
والله ده بقى محور الموضوع الرئيسي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون شبابنا يسمعون للآن، لأن خطأ العقوق ده صعب جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين هذا العقوق، وأن يرزقنا البر، وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. العقوق له خطر كبير جدا. أول هذه الأخطار وأول خطر وأصعب خطر هو من أكبر الكذب، هو من أكبر الكذب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. خلي بالك، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أنا عاوز اللي بيبص لأبوه بصة يسمع، الذي يتكلم بكلمة تغضب الأم والأب يسمع، الذي يفعل الفعلة مع أمه وأبيه يسمع. يسمع هذا على الله تبارك وتعالى يشرح صدره للإيمان وللإسلام. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. أنا عاوزك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العال صلى الله عليه وسلم هو عاوز رب الأمة وعاوز رب أصحابه والأمة من بعد أصحابه يربيهم على الأخلاق الفاضلة، لأن الذي أعطاه الخلق هو الله، وإنك لعلى خلق عظيم. الذي أعطاه هذا الخلق هو الله تبارك وتعالى. الذي أعطاه الرحمة في قلبه هو الله تبارك وتعالى. بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، أعطاه الرحمة وأعطاه الخلق الحسن، فأراد أن يعلم الأمة، يعلم الأمة كيفية التعامل مع الأب والأم. فقال لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. شوف رقم واحد. وفي البر هناك قلنا أن الله تبارك وتعالى قد قرن توحيده وعبادته بالبر إله. خلي بالك بقى من العقوق المقابل. أول كبيرة من أكبر الكبائر الإشراك بالله. قلنا ثم أي؟ خلي بالك. قال عقوق الوالدين. نعم، قرن التوحيد بالبر وقرن الشرك بالعقوق. ده الموضوع مهم بقى، موضوع فعلا يستحق الوقوف ويستحق التفكير من كل من يفكر ولو للحظة واحدة أن يعق الوالدين. كنا ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. كنا ثم أي؟ قال شهادة الزور. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وكان متكئا فجلس فظل يردده حتى قلنا يا ليته سكت. ويعني كلمة يا ليته سكت دي تتكرر في أحاديث كثيرة. ربما يفهم البعض دي حتى كده إن شاء الله، يعني ربما يفهم بعض أنهم يتمنوا أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين يسمعوا النبي. لا، هم يقولون ليته سكت أشفقوا على أنفسهم مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف، وليس انهم مش عايزين يسمعوا صوت النبي. لا، ده منهم كان النبي يلقي السلام ما كانش يرد الا بعد ثالث او رابع مره، لانه عاوز يسمع مين؟ صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه نقطه لابد ان يتنبه الى اخواننا واحبابنا، ان هذه يا ليته سكت خوف ووجل من شده ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور. بل أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل. من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل. الصحابة استغربت، هل هناك من يسب والده؟ هل هناك من يسب أباه؟ هل هناك من يسب أمه؟ مش ممكن. كيف؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. ودي بقى الحدوتة اللي ملي الشارع اليومين دول بين شبابنا. يبقى ماشي في الشارع يضحكون ويمرحون ويمزحون بسب الآباء والأمهات. لا والله، تسمعها في الشارع علنا. تعال يا ابن فلان، روح يا ابن فلان، أي يا ابن فلان كنت فين؟ ده انا مستنيك بقالي ساعة، بقى انت رفيعني يا ابن فلان بقالك سباب.
وكلمة فلان ليست فلان اسم.
نعم نعم نعم، نعم. يسبون بعضهم البعض نعم نعم، يسبون بعضهم، يعني يعتقدون ان هذا من الحب. نعم. لا يا حبيبي، هذه من اكبر الكبائر وليس من الحب. نعم. اذا كنت فعلا هذا من الحب، ان تحترم الاب وان تحترم الام. لان الاب والأم لو سمعوا أولادهم بيقولوا كده في الشارع، إيه رد فعلهم؟ بالطبع سنكون رد قاسي جدا. وإن كان والله بعض الآباء إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى يسمعون هذا بأذنهم ولا يتحركون، يقول لك يا عم سيب الشباب يعيش. برضو كلمة برضو من اللزمات اللي موجودة، سيب الشباب يعيش، بيهرج هو وأصحابه، ما تكتمش على نفسه، سيبه يعيش أيامه. طب عيش أيامي ده عصيان الله، وليس أي معصية، ولكن بكبيرة من أكبر الكبائر التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها. فهذه الكبيرة وهي عقوق الوالدين نحذر الشباب منها، أنها من أكبر، تساوي بالضبط الإشراك بالله. كأن واحدا عبد مع الله إلها آخر. الناس بتستهون، لا نتهاون في هذه المعصية. هذا هو الخطر الأول. أما الخطر الثاني فالعقوق سبب في غضب الله تبارك وتعالى. هذه أصعب وأشد، أصعب وأشد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي والبزار بسند جيد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليه. مصيبة، طرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ويعني قد أقول قد يؤس من دخوله الجنة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديون. بدأ أول وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بماذا؟ بالعاق لوالديه. فالعقوق سبب في نزول غضب الله تبارك وتعالى على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. أنا أعلم نماذج كثيرة جدا في الدنيا تفعل مع الآباء والأمهات أفعال مشينة، والله لا يبارك الله تبارك وتعالى لا في رزق ولا في زوجة ولا في أولاد. رجل من أحبابنا قال لي أن عنده ضيف. من هذا الضيف؟ يعني زميلنا. قال: هذا ابن عمي أو أخوي. فقلت له: إيه يعني في مشكلة يعني؟ قال: والله أولاده ضربوه. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أولاده ضربوه ليه؟ قال: ضربوه وطردوه من البيت، ودي كان يتعرض عليها في العنصر في الخطر الأخير. قلت له: كيف كان حاله مع أبيه؟ قال: والله كان يضربه، كان يضربه. تعالى خد بالك، صب عليه غضب الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. ما انتهت، ستذوق هذه الثمرة الطالحة ده الحمضة، ستذوقه في الدنيا غضب الله تبارك وتعالى. لن تفتح أمامك الأبواب، الرزق لأن لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. الرزق أيضا وإن جاء فليس فيه بركة، أمور كثيرة تحدث له. وأتذكر الآن قصة بسبب هذه، بسبب عقوق الوالدين، والله قصة كلما قرأتها يا أخي يعني اقشعرت الأبدان. رجل كان له من الأولاد ثلاثة، الرجل ده كان غني جدا لأبعد ما تتخيل. فلما الأولاد شابوا وكبروا قال: أريد أن أزوجهم. فالرجل فكر قال: طب ما أنا جبت ثلاثة أخوات بنات يتزوجوا أولادي، زي ما أقول الكلمة بتاعتنا زيتهم في ضيقهم، يعني العملية بالنسبة له خلاص زيت يعني يلا نحط. فاختار ثلاث زوجات وزوجه. الأب كان لسه في شبابه، والأب كان لسه يمتلئ في عنفوانه، وكان لسه عنده صحة، وكان عنده مال، وكان يتصرف في ماله. مرت الأيام والسنون، وإذا بهذا الرجل يصاب بالشيخوخة، ويصاب بالسن الكبير، وانحنى ظهر الرجل، وارتعشت يداه. طب راجل بمثل هذه الصورة يريد خدمة، طب من هيخدمه؟ زوجته قد توفاها الله تبارك وتعالى. فأصبحت الخدمة مقسمة على الثلاثة زوجات، كل زوجة تخدم هذا الرجل في يوم. الرجل الكبير بطبعه ربما تصدر منه بعض التصرفات أو بعض الكلمات أو بعض الأفعال الغير مسؤول عنه، ربما يتبول لا إراديا، ربما يخرج شيء من فيه، ربما تصدر منه كلمة، ربما يريد الصبر على خدمته. يعني الرجل الكبير يا أخي لقد فعل ذلك بك وأنت طفل، فيجب. وكما صبر عليك كما قلنا هناك في البر، كما صبر عليك وأنت صغير إذا مرضت أو إذا ألم بك شيء أو إذا كنت في أي مكان، كيف تسهر الأم ويسهر الأب على خدمتك؟ كنت تتبول لا إرادي أيضا، وكنت تتبرز لا إرادي أيضا، وكان يمسحان عنك هذا بحب. والله والله الأب والأم تراهم وهم يفعلوا ذلك أو يفعل ذلك بالابن الصغير بالطفل الصغير، والله منتهى السعادة، والسعادة تبتسم على الشفاه، لأنهم يفعلون شيئا جميلا، هذا ولدهم ويحبون لهم الصحة والعافية، له الصحة والعافية. فتأففت الزوجات، ودي مصيبة بقى من صور العقوق ومنتشرة جدا. الولد عنده استعداد يقتل أمه وأباه بسبب الزوجة. الست قالت إذا كلمتها لا ترد، ودي مصيبة منتشرة في معظم البيوت إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. الزوجة يعني قصة تحضرني الآن بمناسبة هذه، رجل ذهب بامرأته وأمه إلى الجوهرج، عاوزين يشتروا، راح يشتري لزوجته
ذهب، وامه قاعدة في العربية شايلة العيل الصغير، فامه شافت هذا الرجل يذهب الى محل الذهب ثم اشترى ذهبا كثيرا لزوجته. الام يعني عيناها في الدمع بدأ يظهر. نعم صعب على نفسها، يا ابني ده انا اللي ربيتك، انا اللي خليتك راجل. ثم ذهب الزوجة نظرت الى الام، مش حب في الام، قالت له يا اخي ما احضر اي شيء لامي، ليه؟ انها تحمل ولدنا وتعتني به، يعني هي مش بتقول عشان امه، عشان الولد، عشان بتخدمها. نعم، وتخدم الولد. تمام. فذهب فجاء لها بخاتم غير 18 من زي الجامع، حاجة بسيطة جدا. الام والله قالت له يا ولد لا اريد شيء، مش عاوز حاجة، انا مش عاوز حاجة، لان صعب عليها فعلا نفسها. فهذا الرجل، الثلاث زوجات تأففنا من خدمة هذا الرجل، فذهبنا الى ازواجهن وقلنا لهم اما نحن او هذا الوالد. بالطبع مين اللي يكسب؟ الستات تكسب في هذه، نعم في هذه انا في هذا الزمن. نعم فالايات فالامور معكوسه، فالامور معكوسه، وكلمه الايه معكوسه هذه ليست بصحيحه، لان الايه لا تعكس، الايه لا تعكس، هذه برضو يعني مداخله بسيطه. الايه لا تعكس. نعم. ف قالوا لزوجاته، زوجاتهم بالطبع أنتن. فجعلوا الرجل نائما، ثم حملوه في السيارة، ثم خرجوا به، ثم ذهبوا إلى دار المسلمين. خبط على الباب، فتح لهم الحارس، دخلوا إلى داخل الدار. من هذا؟ قالوا والله رجلا يبدو عليه الجنون، قد وجدناه في الشارع. خلي بالك بقى من التسلسل. رجل يبدو عليه الجنون وجدناه في الشارع، ونحن قد جئنا به إلى هنا، ونحن مستعدون لتحمل تكاليف الإقامة وكل شيء في هذه الدار. يا سلام، منتهى الكرم، منتهى الكرم الحقيقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن ولاه، ثم أما بعد، قلنا أن
حضرتك يمكن وإن كنت قد أصرت منتهى الكرم والشهامة، وأنه كرم ظاهري لدار المسلمين وليس كرم منهم.
والله أنا أقولها استهزاء.
نعم.
أنا أقولها استهزاء.
نعم.
واستنكارا لما حدث.
نعم.
نعم. نعم. فالشهامة والكرامة الأكثر بقى عندما خرجوا على باب الدار، فقالوا لحارس الدار يا أخي إن مات هذا الرجل، شو بقى إن مات هذا الرجل، هذا رقمنا، هاتفنا، اتصل بنا، ونحن مستعدون لتحمل تكاليف الجنازة. يعني بموتوا مسبقا، هم عايزين خلاص حطوه، عايزين يستريحوا منه. فلما افاق الرجل بعد فتره، كان متعودا في بيته ينادي يا فلانه يا فلانه يا فلانه، يعرف اسماء زوجات اولاده، يا فلانه هات الابريق، يا فلانه هات كذا. فاراد ان يتوضا للصلاه، فقال يا فلانه هات الماء لكي اتوضا. فقام رجل بجواره وقال له على من تنادي؟ قال انادي على زوجة ولد. قال انت لست في البيت، انت هنا في دار المسنين. قال دار المسنين، من اتى بي الى هنا؟ قال شوف بقى شوف ما هو كما قلت حضرتك، يبدو عليهم الشهامة لدار المسنين، ومن كان في الدار؟ قال ثلاثة شبان يبدو عليهم الشهامة والكرامة. فقال صفهم لي، فوصف، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء أولادي. فاستدعى مدير الدار وقال له ائت بالمحامي الفلان، وجاء بصاحب الدار وكتب كل ما يملك في حياته لدار المسنين، هذا بدون علم الأبناء بالطبع. وقال له إذا أنا مت فأخرج كل من في هذه البنايات إلى الشارع، لأن فيش في البنايات إلا أولاده وزوجاته، أخرجهم من الشارع، لا يبقوا أو يبقوا في هذه البنايات لحظة بعد موتي. فلما اشتد بالرجل الغضب والحزن، ما حاجة تحزن والله، حاجة يعني تغم، مش تحزن، تغم، نام على فراش الموت. خلاص من الصدمة شديدة، نام على فراش الموت. أنا عاوز بقى الشاهد في الحتة دي، الشاهد في القصة كلها الحتة اللي أقولها دي. فلما نام على فراش الموت إذ بالرجل يرفع يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم، خلي بالك بقى، اللهم أشهدك أني غاضب عليه، هذه واحدة، اللهم إني أشهدك أني غاضب عليهم، اللهم كما حرمتهم من نعيم الدنيا فاحرمهم من نعيم الآخرة، اللهم لا ترني وجوههم يوم القيامة إلا ملتهبة بالنار. ومات الرجل على ذلك. بالله عليك وبالله عليك يا من تسمعون هذا الدعاء، ومن الدعوات المستجابة دعوة الوالد على والده، الوالد على ولده دعوة مستجابة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى هذه الدعاء، هذا الدعاء والله دعاء فظيع. ومات الرجل وهو يدعو على أبنائه، اللهم اللهم اللهم. فلما مات جاء الأخوة في منتهى الفرح والسرور والسعادة، هيورثوا الخير جاي، وإذا بهم يفاجأ بهذه الوصية أو بهذه الورقة التي كتبها مع مدير الدار. وبالفعل مدير الدار نفذ الوصية وأخرج الأولاد الثلاثة في الشارع بزوجاتهم بأولادهم، حرموا من نعيم الدنيا وحرموا من نعيم الآخرة بسبب عقوقهم للوالدين. هذه ثانيا. ثالثا، العقوق سبب في لعنة الله، وهذه أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والدي، لعن الله من لعن والدي. بل في أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أباه ولعن الله من سب أمه. إذا من أخرج كلمة من فيها سب لوالديه فهو ملعون عند الله تبارك وتعالى، بل من قال أف لوالديه فهو ملعون عند الله تبارك وتعالى، ملعون، لأنه أراد، ماذا أقول، أراد أن يبخس حق الأم والأب بهذه الكلمات. والصور هذه كثيرة، نرى ونسمع من يسب الأب والأم بأفظع الشتائم، بأفظع الشتائم، فهذا ملعون إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، لابد أن الوالد الأم والأب تاج العرفان والإحسان فوق الرأس. الخطر الرابع قبل الأخير، أن العقوق سبب في عدم قبول الأعمال. خلي بالك بقى، قال صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني بسند حسن حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني إيه؟ فرضا ولا نفلا، فرضا ولا نفلا. من هم يا رسول الله؟ أول ما بدأ قال: العاق لوالديه، والمنان والمكذب بالقدر، والمنان والمكذب بالقدر. إذا صمت النهار وقمت الليل وأنفقت في سبيل الله ومشيت بالإحسان بين الناس وفعلت كل الخيرات في الدنيا وصليت النوافل الرواتب والنوافل وفعلت كل ما يتخيله العقل من خير وكنت عاقا لوالديك، فلن يقبل الله تبارك وتعالى منك صرفا ولا عدلا. ما تتعبش نفسك في العبادة. وأنا لا أتصور أبدا أن إنسان بهذه المواصفات من العبادة يعق والديه، لأنه إذا كان بهذه المواصفات من العبادة بالطبع سيكون قد ربي تربية صحيحة، وأول ما سيظهر هو حب الوالدين وكرامة الوالدين. يحضرنا أيضا هنا قصة أن رجلا ذهب بأمه، الله تعالى نخرج نفصحك شوي ما نشوف يعني مصيبة والله، فخرج بها بالسيارة ثم تركها في حديقة وأعطاها ورقة في يديها. الأم طبعا لا تقرأ، قال لها: روح مشوار وجاي، سأذهب إلى مكان وسأرجع لك لكي أخذك إلى البيت. فذهب الولد وتأخر، انتصف الليل والأم تجلس وحدها في الحديقة، الحديقة بدأت تنهي أعمالها، فإذا برجل يذهب إلى الأم: يا أمها ماذا تفعلين هنا؟ قالت: والله يا ولدي إن ولدي ذهب إلى مكان ما في حاجة له وأنا الآن في انتظاره. فقال له: يعني ما معك هذه؟ فقال الرجل: ظننت أنها ورقة بها رقم تليفون، أن هذه الأم إذا تأخر ولا ولدها أظنها هذا رقم هاتفه أتصل به حتى أتي لأخذها. فقال الرجل: فأخذت ورقة من يديها، فإذا بالورقة مكتوب فيها: من وجد هذه السيدة فليذهب بها إلى دار المسنين. تب الله عليك، ما هذا؟ هل هذا جزاء الأم؟ والإحسان إلا الإحسان؟ لا والله، ده هذا نكران وجحود من هذا الولد، من هذا الولد نسي كل ما فعلته الأم له، وبكل بساطة وبكل ما أستطيع بكل جحود وبجاحة. والله حاجة غم وبجاحة يأخذها إلى الحديقة ويترك بهذه الورقة من وجد هذه المرأة فليذهب به إلى دار المسلمين. كيف يقبل الله تبارك وتعالى منه عملا ولو كلمة؟ الخطر الأخير يعني احنا نأسف للسادة المستمعين لضيق الوقت. العقوق دين واجب السداد، وانا اردت ان اؤخر هذا الى اخر الاخطار. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أيضا ورد هذا الحديث من رواية في الطبراني من رواية أبي بكرة رضي الله عنه، قال: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي أي الظلم وعقوق الوالدين. كما تشوف هتدفع هتبص لوالدك بصة مش طبيعية ستنظر لك من ولدك من ولدك من ولدك. كما أن البر كذلك، إذا بررت كنت برا بوالدك أو بوالدتك سيبرك أولادك. ولعلك قد ذكرت لي قصة
قصة الرجل الذي قبل رجلي سقي والديه، وابن ابنه عندما كبر كان والده قال: ولدك وأبناؤك وأبناء أبنائك سيفعلون معك ذلك. فكبر الرجل وابنه تزوج ورزق بولد، والولد كبر وأنجب، وحفيده قبل رجليه وقبل حذاءه.
الله أكبر.
فانفجر الرجل في العياد، تذكر كلمة والده الكبير.
هذا يعني الحسنة في الحسنة وفي السيئة. العقوق هنا دين واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجلهما، يعني هيجوا هيجوا، لا تتخيل أنك ستفلت بهذه الفعلة. إذا عققت الوالدين اعلم ان الابناء ايضا سيقومون بهذا الدور معك وبشدة وبشدة. ونختم هذا اللقاء الذي اتمنى من الله تبارك وتعالى ان يجعله خالصا، والله ما كنت انا لا اتمنى ان ننتهي، ولكن لكي يعني نلحق بصلاة المغرب ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان يعدلهم الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. واختم بقصة راجل ذو منصب وذو مال، له ولد، تزوج هذا الولد بزوجة، نسأل تبارك وتعالى أن يهدي جميع الزوجات على الآباء والأمهات. فالزوجة تأففت من وجود الرجل في البيت، ما هي الست عاوزة البيت بتاعها بس. فقالت له: إما أنا أو هو. وقلنا قبل ذلك الستات يكسبوا، أنت بالطبع. فأخذ الوالد في سيارته وانطلق إلى مكان صحراوي، فقال له الرجل: إلى أين يا ولدي؟ قال: لابد أن أتخلص منك، لقد تأففت منك وسئمت منك يا ستير يا رب. فأخذه إلى مكان صحراوي أراد أن يقتله، قال: سأقتلك الآن، سأقتلك الآن. ما زوجته طبعا مش عاوز الأب. فقال له: يا ولدي لا تفعل. قال له: لابد أن أقتلك وأتخلص منك. قال: إن كنت فاعلا ولابد فلا تقتلني هنا، ولكن اقتلني عند هذه الصخرة. فنظر الولد نظرة: ولما؟ قال: لأني والله ما قتلت أبي إلا عند هذه الصخرة. ردت إليه فذهب به بالفعل عند هذا وقتل جحود برضو من الابن، يعني الاثنين قتله هناك. والله وآخر ولده يلطمه لطما على وجهه ويجره يريد أن يخرجه عند الباب، يقول له: يا ولدي لا تفعل، عند الباب وقف، عند الباب وقف. قال الناس: ولما الباب ولما؟ قال: والله لأني ما فعلت بأبي هذا وتركته أيضا عند الباب. ضرب والده وعاد جرجره وسابه عند الباب. فقال له: يعني ما تزودش، زمان عملت فأبوي يعمل فيه. فالعقوق دين واجب السداد في الدنيا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا البر، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه هو جزئية مهمة في نفس الموضوع فضيلتك. زوجات الابن أو زوجة الابن إذا ما قامت على خدمة حماها اللي هو والد زوجها ولم تتعفف وصبرت، هل لها من الأجر ما يكون حتى تصبر زوجة الابن على خدمة والد أبيها والد زوجها أو والدة زوجها؟
ستأخذ كل الثمرات التي تكلمنا عليها في بر الوالدين. ستأخذ زمان رضا الله.
أنا قلت الجزئية دي فضلتك عشان لا يقال وانا هاخد ايه لما اخدم
لا ازاي. طب ما انت الان كما تحبين الخير لابيك ولامك، فالاب والام ايضا هم اعتبريهم، اعتبري هذا الاب أبوك وهذا الأم أمك. تمام؟ وستنال نفس الجزاء، رضا الله ومن أعظم القربات عند الله، وستنال الجنة. رزقنا الإخلاص في القول والعمل هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يعني هو جزئية مهمة في نفس الموضوع فضيلتك، زوجات الابن أو زوجة الابن إذا ما قامت على خدمة حماها اللي هو والد زوجها ولم تتعفف وصبرت، هل لها من الأجر ما يكون حتى تصبر زوجة الابن على خدمة والد أبيها والدة والد زوجها أو والدة زوجها؟
ستأخذ كل الثمرات التي تكلمنا عليها في بر الوالدين.
ستأخذ
زمان رضا الله.
أنا قلت الجزئية دي فضلتك عشان لا يقال وانا هاخد ايه لما اخدم
معه. لا ازاي، طب ما انت الان كما تحبين الخير لابيك ولامك، فالاب والام ايضا هم اعتبريهم، اعتبري هذا الاب ابوك وهذا الام امك. تمام؟ وستنال نفس الجزاء، رضا الله ومن اعظم القربات عند الله، وستنال الجنه، وستنال الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، وبالطبع ستنال رضا زوجك، لان الزوج الطيب والزوج التقي النقي هو الذي يعلم ان رضا الوالدين من رضاه، رضا الوالدين من رضاه، وهذا هو المفروض على كل زوجة أن تتقي الله في الأب والأم، أب الزوج وأم الزوج، لأن الابن وكل ما يملك هو الأم هو الأبي، وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة أو نهاية هذه الفترة المفتوحة، ونتمنى أعزائي المستمعين أن نلتقي في فترات وفترات حتى يتواصل الحديث حول سلوكياتنا الاجتماعية وعلاقتنا في المجتمع ببعض، حتى تستقيم الأمور وننال رضا الله سبحانه وتعالى. ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ حمادة غازي، ونشكركم على المتابعة والاستماع، ولكم منا التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.